بعد 15 عاماً من الانتظار ومئات ملايين الدولارات، صدر أمس حكم المحكمة الدولية المتعلق بعملية اختيار رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
يعني قرار طال انتظاره قسم اليوم الآراء بالشارع اللبناني، بينما اعتبر أن المحاكمة كانت عادلة لأنها محكمة دولية، وبينما نعتبر أنها المحكمة كانت كالجبل الذي تمخض فولد فأرا. بعد كل هالسنوات وحوالي 600 مليون دولار، تحمل لبنان نصف هذه الكلفة.
وأدانت المحكمة الدولية في هولندا عضوا في جماعة حزب الله وهو سليم جميل عياش بالضلوع في العملية.
قضت المحكمة أن عياش مذنب بما لا يدع مجال للشك باعتباره أحد مرتكبي الجريمة، وأنه كان على علم بها وتوفرت لديه نية لارتكاب عملية قتلت وخلفت 21 قتيل، وأيضا وجهت له تهمة محاولة القتل ل 226 شخص آخر.
وبرأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين وقالت في قرارها إن الاختيال عمل سياسي كان القصد منه نشر الزعر، وأداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديدا له.
يعني حكم من واقع في 2600 صفحة. ذكر القاضي في البداية أنه الدوافع سياسية وليست شخصية، ولكن في نفس الوقت لم يتبين أن هناك أي دليل على أن حزب الله أو الحكومة السورية كان لها دور في الاغتيال، وليس هناك دليل مباشر على ذلك. طبعا حضر جلسة المحكمة سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق وسط حراسة مشددة. الاستماع للحكم يعني استغرق ساعات، والحريري اعتبر المحكمة الدولية بلبنان كشفت الحقيقة،
معلناً قبول الحكم ومطالباً بتنفيذ العدالة. وأضاف صار واضحاً اليوم أن شبكة تنفيذ الجريمة من صفوف حزب الله، والمطلوب من الحزب أن يضحي اليوم. ومنذكر أنه كان زعيم حزب الله حسن نصر الله قد رفض في وقت سابق تسليم المتهمين الأربعة مشككاً في شرعية المحكمة.
لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة على الهواء من العاصمة اللبنانية بيروت الصحفي المتخصص بالشؤون القضائية الأستاذ يوسف دياب. أهلا بك أستاذ يوسف. دعنا نبدأ بداية يعني بسؤالك، هل الحكم كان متوقع يعني أم هل حمل في طياته أي شيء جديد بالنسبة إليك؟
نعم أستاذ فارس، طبعا خلينا نقول أولا الحكم هو كان بالحقيقة مفاجئا، هو لم يرقى إلى طموحات أغلبية اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون معرفة الحقيقة والعدالة بعد 15 عاما على اغتيال رفيق الحريري. كان البعض يتوقع في لبنان أو بأحسن الأحوال أن تدين المحكمة المتهمين الأربعة في الاغتيال، وربما تكشف عن أسماء أخرى متورطة في الجريمة. كانت المفاجأة أن المحكمة قالت أن ليس لديها أدلة كافية على اتهام هؤلاء أو على إدانة هؤلاء على أنهم على علم وشاركوا في عملية التخطيط وتنفيذ اغتيال رفيق الحريري، رغم أن المحكمة قالت بوضوح أن اثنين من الثلاثة الذين جرت تبرئتهم هم الذين استدرجوا الفلسطيني أحمد أبو عدس، وهم الذين أخفوا وأجبروه على تسجيل فيديو مزعوم ينسب اغتيال الحريري إلى ما تعرف بجماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام لحرف القضية أو حرف الجريمة عن المتهمين الحقيقيين، لكن المحكمة ذهبت إلى تبرئتهم على قاعدة أن لا دليل كافيا على أن هؤلاء كانوا شركاء في التخطيط للاغتيال أو أنهم شاركوا بوضع المتفجرات وتفجير العبوة التي أودت بحياة رفيق الحريري و21 آخرين. لكن أيضا هذا الحكم له مدلولات مهمة، وهو أن المدان الوحيد أو المحكوم الوحيد هو سليم العياش، هو عضو قيادي فاعل في أمن حزب الله، وهو الرقم ثلاثة يعني في المنظومة الأمنية، هو الرقم اثنين بعد مصطفى بدر الدين والرقم ثلاثة في الترتبية بعد حسن نصر الله ومصطفى بدر الدين. وبالتالي أنا أعتقد أن المحكمة وجهت اتهاما غير مباشر لحزب الله بالوقوف وراء هذه الجريمة، رغم أن المحكمة لا تستطيع أن تذهب إلى اتهام مباشر لأن قواعد الإجراءات والإثبات، أي قانون المحكمة لا يسمح لها بإدانة نظام أو كيان أو حزب أو حتى قائد سياسي أو رئيس جمهورية، وبالتالي المحكمة التزمت بهذه القواعد وتجنبت تسمية حزب الله، عدا عن أن المحكمة أخذت بالأسباب السياسية أو بالدوافع السياسية للاغتيال عندما قالت أن رفيق الحريري لم يقتل بسبب خلافات شخصية مع أحد، بل قتل لأسباب سياسية. استعرضت الواقع السياسي الذي استبق عملية الاغتيال، وهي تحدثت عن انضمام رفيق الحريري إلى لقاء لبروستول الذي كان يمثل المعارضة المسيحية، وأعلن أنه سيقود الانتخابات في وجه حلفاء سوريا. ثم تطرقت إلى اللقاء الشهير بين رفيق الحريري ووزير خارجية سوريا وليد المعلم، والذي قال فيه الحريري بوضوح أن لبنان لم يعد مسموحا أن يحكم من سوريا، وقال له أنا 3/4 بت في المعارضة وأنا ضد الوجود السوري، وبالتالي هذا كان دافع سياسي لتسريع عملية اغتيال رفيق الحريري وحصول الجريمة في 14 شباط من العام 2005.
يعني أستاذ يوسف، برأيك لا يمكن تبرئة حزب الله سياسيا من ما حصل، بالرغم من أنه المحكمة الدولية يعني قالت أنها لم تجد أي إثبات على تورط القيادة مباشرة في ذلك، وكنا سمعنا أنه على مدى سنوات وجهت اتهامات سياسية إن كان لحزب الله وإن كان لسوريا بوقوف وراء الجريمة. اليوم برأيك بعد صدور قرار المحكمة اللي ما لقى أي إثبات، لا يمكن حتى تبرئة حزب الله من ما حصل؟
طب بتقديري السفني لا يمكن تبرئة حزب الله لا قانونيا ولا سياسيا. يعني أولا حزب الله من خلال حمايته للمتهمين وللقول بأن ليس لدينا أشخاص مخترقين أمنيا وليس هناك من يذهب باتجاه تنفيذ جريمة من دون علمنا، هو ربط نفسه بالمتهمين مباشرة وربط نفسه بسليم العياش. ثم قال الحكم يعني أن هناك معلومات أو هناك استنتاجات على أن مصطفى بدر الدين كان في عداد المجموعة التي نفذت الاغتيال، لكن ليس لدينا الأدلة على أنه هو كان يدير المجموعة، وبالتالي عندما نتحدث عن شخصية بحجم مصطفى بدر الدين يعني نحن نتحدث عن قيادي ربما يكون بالأهمية التي يتمتع بها أمين عام حزب الله حسن نصر الله. حسن نصر الله قائد سياسي وعسكري في نفس الوقت، ولكن مصطفى بدر الدين هو العقل الأمني والعسكري لحزب الله، وبالتالي من السذاجة أن نقول بأن مصطفى بدر الدين كان شريكا في الجريمة وسليم العياش مع آخرين مجهولين لم تتوصل المحكمة إلى تحديد هويتهم.
يوجه التهم إلى أشخاص يعني قيل أنه في طبعا في بداية الجلسة أنه الأسباب أو الدوافع السياسية، ولكن الاتهامات كانت بحق أشخاص individuals أفراد. دعنا أخي يوسف نناقش ردة فعل سعد الحريري. يعني توقعنا أو ربما كثر توقع أنه يكون في تصعيد، أنه التحقيق لم يتوصل إلى أي شيء يعني مفيد أو هام أو جذري أو فاصل. 15 سنة 600 مليون دولار، وكثر قالوا أنه ما توصلت إليه المحكمة الدولية اليوم تكهنات يعني لا ترقى لمستوى الحدث. هل تعتقد اليوم دم رفيق الحريري ذهب في سياق التصعيد الطائفي في لبنان؟
لا يعني لا، نحن لن نغالي لنذهب نحو هذا الاستنتاج. المحكمة الدولية اليوم رغم أن كما قلت لك أن الحكم كان دون التوقعات، لكن هذا الحكم له دلالات مهمة. بمعنى أولا أن المحكمة عندما سمت سليم العياش كمذنب هي استندت إلى أدلة ظرفية وأدلة حسية حول علاقته بالجريمة، تنقلاته بمقربة من موكب رفيق الحريري في كل تنقلاته في بيروت وخارج بيروت، يعني شبكة الاتصالات التي أو الحمراء التي كان يديرها سليم العياش مع الأشخاص الآخرين الذين بقيت أسماؤهم مجهولة. كل هذا يعني لا يقول بأن المحكمة كان مجرد حكم صوري. هذا الحكم له أهمية قانونية وتترتب عليه نتائج سياسية في لبنان، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الحكم أيا كانت التوصيفات التي تطلق عليه، هو شكل محطة ومفترق في حياة لبنان واللبنانيين. إنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم باغتيال سياسي من هذا الحجم. علينا أن نتذكر أن لبنان اغتيل فيه رئيسان للجمهورية، 3 رؤساء للحكومة، مفتي للجمهورية اللبنانية، الكثير من النواب والوزراء، وكانت يعني كل الدلائل تشير إلى وصحفيين طبعا وإعلاميين كثر وقادة أمنيين، وكانت كل الدلائل تتجه نحو النظام السوري وحلفائه، لكن لم يجرؤ أحد في يوم من الأيام على مساءلة هذه الجهة أو توجيه اتهام لها، لأن من يجرؤ على اتهامها سيلقى نفس المصير الذي لقاه الشهداء السابقين. وبالتالي هذه لأول مرة حكم يصدر في قضية سياسية ويقول للبنانيين ولحزب الله ولكل حلفاء حزب الله ولمن يجيد لغة القتل في مواجهة الاختلاف السياسي، يقول له أن مرحلة الإفلات من العقاب ولت إلى غير رجعة، وبالتالي لبنان اليوم دخل مرحلة جديدة، وكل من يرتكب جريمة سياسية أو اغتيال سياسي سيعاقب عليه مهما على كعبه ومهما على شأنه.
طب هل ترى مثلا أنه سعد الحريري قد يشكل الحكومة القادمة؟
يعني لا شك أن الأمر أستاذ فارس متوقف على تعاطي حزب الله مع هذا الحكم. اليوم سعد الحريري طلب من حزب الله أن يقدم تضحيات وأن يتواضع بهذه المسألة وأن يسلم المتهم أو المدان إلى المحكمة الدولية. طبعا كنا نتابع مواقف أمين عام حزب الله في الأيام السابقة، وقال أن أي حكم سيصدر عن المحكمة لا يعنينا ونحن لن نتعاطى معه لا من قريب ولا من بعيد، وكأن هذا الحكم لم يصدر. وبالتالي إذا جرى تجاهل هذا الحكم وعدم تسليم هذا المتهم، يعني أن حزب الله اليوم يعمق الجراح اللبنانية، وهذا طبعا ستكون له نتائج سياسية، بمعنى أن الذين كانوا ضحية الاغتيالات السياسية منذ محاولة اغتيال مروان حمادي في الأول من أكتوبر 2004 إلى اغتيال الوزير محمد شطح، هذا يعمق جراح أهل هؤلاء الشهداء، ويقول بأن حزب الله يتحدى مشاعر هؤلاء ويضرب كراماتهم بعرض الحائط. وبالتالي أنا أعتقد أن المرحلة السياسية المقبلة مرحلة بالغة التعقيد ما لم يغير حزب الله نظرته وتعاليه فوق الأمور ويقول أنه يرضخ للعدالة الدولية.
ولكن أستاذ يوسف، يعني الأسماء اللي سمعناها بالحكم كانت معروفة قبل وانحكى فيها قبل، وأيضا اتهام حزب الله كمان كان معروف قبل، وبرضو بالسنوات السابقة رأينا سعد الحريري وحزب الله شركاء في حكومة واحدة. هل سنرى ذلك في المستقبل القريب؟ هل سيتخطى سعد الحريري كل هذه الخلافات ويدخل بشراكة جديدة مع حزب الله، أم ترى أن هذا الأمر بات مستبعدا بعد حكم المحكمة الدولية؟
يعني أولا علينا أن نتذكر أن سعد الحريري عندما دخل شريكا مع حزب الله لم يكن معه شريكا أو كحليف في الحكومة، هو قال أنه يدخل بالحكومة من خلال ربط نزاع بينه وبين هذا الطرف، وهو كان يقول علينا أن ندع المحكمة الدولية والعدالة الدولية تأخذ مسارها، وعلينا أن ننظر إلى مصلحة البلد وإنقاذ البلد وإنعاش البلد. طيب في التجربة الماضية من الواضح أن سعد الحريري عندما ضحى وتنازل وقبل أن يكون شريك مع حزب الله ومع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، كان في سبب في سبيل نهوض البلد. ماذا رأينا في تلك التجربة؟ رأينا عرقلة لسعد الحريري، تعطيل لحكومته، تكريس لواقع الفساد، الانقلاب على ما جرت الاتفاق عليه في مؤتمر صدر بشأن الإصلاحات، وبالتالي ذهب لبنان إلى انهيار سياسي اقتصادي ومالي غير مسبوق. اليوم أتى عامل جديد وهو عامل العدالة وحكم المحكمة الدولية التي كان ينتظره كل اللبنانيين. والمحكمة اليوم قالت كلمتها، قالت بأن هناك مسؤول أمني في حزب الله مع مجموعة مجهولة الهوية هي التي ارتكبت الجريمة، وأن حزب الله وأن هذا الشخص مرتبط عضويا بقيادة حزب الله، وبالتالي اليوم طبعا كما تفضلت وقلت ستيفاني أن المحكمة كانت تحاكم أشخاص وليست أحزاب، وبالتالي أنا أعتقد أن سعد الحريري اليوم يحاول أن يسدي خدمة لحزب الله، أنه لا يريد اتهام الحزب كحزب ولا ككيان سياسي، بل اتهام هذا الشخص. على حزب الله أن يبادر بحسن نية إلى تسليم هذا الشخص وتجري محاكمته بطريقة عادلة، ويقدم الدفاع الذي من خلاله قد يكرس براءته أو تتعزز الأدلة في إدانته، لكن إذا لم يتعامل بهذه الإيجابية أعتقد أن هناك ارتدادات سياسية لهذا التعامل، بمعنى أن سعد الحريري وتيار المستقبل وحتى كل مكونات 14 من آذار لن تقبل أن تكون شريكة في أي تركيبة حكومية مع حزب الله،
ولو كان في شراكة مستقبلية ربما تكون بشروط جديدة. يعني شفنا موقف سعد الحريري كان جامع للصف، والآن الكرة في ملعب حزب الله. شكرا جزيلا للصحفي المتخصص بشؤون القضائية الأستاذ يوسف دياب، حدثنا على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية. شكرا جزيلا.